تزل ريانة لم تذبني.
كلما هز خريف غصنها بسمت في وجهه لم تحفلي. سيرة أدبية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في السيرة الأدبية، ولا زال حديثنا موصولا مع الشاعر والأديب والإعلامي الكبير الأستاذ فاروق شوشة. حياك الله يا بيارة.
وحياك الله أنت والمشاهدين معك.
أمتعتنا في هذه الحلقات بحديثك الجميلة، واليوم سندخل منعطف جديد وكبير في حياة الأستاذ فاروق شوشة، وهو المنعطف الإعلامي.
نعم.
وهذا البرنامج الإذاعي الشهير العتيق الذي لا زلت إلى اليوم وأنت تقدمه وتمتع الناس به. نريد أن نعرف أولا صلتك بالإذاعة كانت متى، وتحديدا بهذا البرنامج كانت متى، كيف كانت نشأة هذا البرنامج؟
تخرجت في كلية دار العلوم عام 56، ثم في كلية التربية حيث درست التربية وعلم النفس لأني أهيئ نفسي لأن أكون معلما سنة 57، وفي انتظار بعثة في التربية المقارنة إلى أوروبا لأني كنت أول دفعتي في كلية التربية. اقترح علي زميلي وصديقي والاحتياطي في البعثة أن نقدم الامتحان الإذاعة، لأن كنا في إجازة الصيف. قدمنا، نجحت أنا، لم ينجح هو، ذهب هو إلى البعثة، بقيت أنا في الإذاعة.
عجيب.
ومن اليوم الأول في عام 58، من حسن حظي أنه كان قد بدأ في الإذاعة المصرية ولأول مرة في كل الإذاعات العربية ما يعرف باسم البرنامج الثاني أو البرنامج الثقافي كما يسمى الآن، إذاعة كاملة ثقافية تقدم برامج ثقافية، حوارات ثقافية، برامج في النقد والنقاد، مسرحيات مترجمة، مسرحيات مؤلفة. فكان هذا بالنسبة لي حلما أن أعمل في مجال له علاقة وثيقة مع الناس، وفي الوقت نفسه له مستوى ثقافي وفكري رفيع. وقلت لنفسي ما دمت أعمل في الإذاعة فلأكن داخل الدائرة الثقافية، ابتعد تماما عما يسمى سياسة، عما يسمى قضايا اجتماعية.
لكن خلينا، أنت جيتك للإذاعة، نعم، كانت مدروسة ومستقبل كان أمامك، ولا كان لا بسبب هذا الصديق؟
لا الذي هو جاء عفوا، لم يدر في بالي في يوم من الأيام.
لأنك كنت تخطط
أنا أخطط للعمل في الجامعة. أني سأذهب، سأنال الدكتوراه إن شاء الله، أعود مدرسا في الجامعة، أصبح أستاذا. وكنت أرى أن أستاذ الجامعة هي أعظم مهنة في العالم، لأنه في علاقته بالطلاب وبالبحث العلمي وبالمكتبة وبالمنشورات وبالجديد في مجال العلم هو مالك أمره، وليس هناك من يتدخل في شؤونه ولا من يفسد بينه وبين طلابه. كنت أتصور هذا، فإذا بالإذاعة تجرفني في من جرفت ممن قبلي، وتقنعني بمسائلها الصغرى اللذيذة، المعجبات والمعجبون والرسائل والتليفونات والمكالمات الليلية
والشخصيات،
والظهور في المجتمع والحديث عن نجوم الإعلام في الصحافة والمجلات الفنية. كل هذا زين لي شبابا من نوع مختلف، وقد كنت وقتها في العشرين من العمر عندما تخرجت من الجامعة. حدثا صغيرا يعني لا يميز الأشياء، لكن بدأت بالعمل الثقافي، قدمت عددا من البرامج منها نافذة.
أول اتصالك بالبرنامج الإذاعي؟
أول اتصالي بالبرنامج الإذاعي كان من خلال برنامج يسمى روائع الشعر، كان يشرف عليه الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل الذي كان مستشارا ثقافيا في الإذاعة، وإلى جواره مستشار فني للغناء والموسيقى هو أحمد رامي. فهناك شاعر كبير للأمور الثقافية وشاعر كبير إلى جواره للأمور الفنية والغنائية. محمود حسن إسماعيل يبحث عن من يقدم برنامج روائع الشعر، فقيل له هناك مذيع جديد يقول شعرا، فتعرفت عليه، استدعاني وفوجئ بأني أحفظ قصائده وأعرف دواوينه المتتابعة، أغاني الكوخ هكذا أغني، أين المفر، ديوان الملك الذي ألفه في العهد الملكي، ففوجئ فأسند إلي روائع الشعر، فكنت أقدم الشعر الذي يشير بي عليه. يقول لي هذا الأسبوع روائع الشعر عن أحمد شوقي، الأسبوع القادم عن المتنبي، الأسبوع الذي بعده عن عمر أبو ريشة،
ويعطيك الشخصية فقط
يعني، ويترك لي الاختيار. بعد روائع الشعر قدمت نافذة على الفكر.
كم كان مدة روائع الشعر؟
روائع الشعر كان ربع ساعة أسبوعيا، ثم نافذة على الفكر، ثم حياتنا الثقافية، ثم جاءت النكسة عام 77، عام 67، فوجدت وكيل الإذاعة للبرامج العربية، وكان اسمه بابا شارو أو محمد محمود شعبان، الذي قدم حلقات ألف ليلة وليلة وقدم برامج الطفل لسنوات طويلة، يقول لي لقد وقعت النكسة لأننا ابتعدنا عن جذورنا العربية والإسلامية وتنكرنا لتراثنا وثقافتنا، نريد برنامجا يعيد العلاقة بين شبابنا وهذا التراث، فنقدم للشباب أجمل ما لدينا من كنوز سواء في مجال الشعر أو النثر. وبقي السؤال، ماذا نسمي البرنامج؟ فكنت أمر عليه وبين الحين والحين يسألني، هل وجدت اسما؟ أقول له سحر البيان، إفادة من إن من البيان لسحرة، مقولة الرسول الكريم، أو أقول له لغة العرب أو لغة الضاد أو لغتنا، فيقول لي هذه عناوين جافة وصادمة، أريد عنوانا جذابا، لأن البرنامج ليس برنامجا تعليميا ونحن نتكلم. أقول له يعني المشكلة إن هذه اللغة الجميلة لا نجد لها اسما. قال لي اللغة الجميلة، لغتنا الجميلة، فولد الاسم من خلال الحوار. قال لي اكتب نصا، اكتب صيغة أول حلقة لأن الذي سأعده وأكتبه، وهاتها لنتناقش فيه. كتبتها وذهبت إليه، هذا نموذج لأول حلقة، ولماذا أتيت به لتعتمده؟ قال لي ومن قال لك إني سأقرأه؟ أنا إذاعي سأسمعه.
يا سلام.
في الإذاعة لا نقرأ يا أستاذ، هو يقول لي نسمع.
يا سلام،
أنا سأسمع ماذا ستفعل بهذا الورق، هذا الورق لا يعنيني.
يا سلام.
طبعا أسمع يعني لحن مميز للبرنامج، نقلات موسيقية، طريقة أداء كل فقرة، لأني أريد البرنامج لأنه 10 دقائق يكون سريع الإيقاع، فقرة عن بيت من الشعر له قصة أو حكاية، كلمات نظنها عامية وهي عربية فصيحة، سطور مضيئة من تراثنا في النثر، إلى آخره إلى آخره. وفي كل حلقة أخذ عدة فقرات من الفقرات المسجلة. استمع إلى أول حلقة، ذهبت إليه في الصباح في مكتبه وأنا أرتعد ومرتعش من حكمه القاسي، قال لي لا بأس بما صنعت، امضي في طريقك، وسنقيم البرنامج بعد شهر لنرى إن كان يستمر أو يتوقف. خلال هذا الشهر،
وكان يومي
يومي، خلال هذا الشهر كتبت بعض الأقلام عن البرنامج، هناك برنامج جديد اسمه كذا كذا كذا، وبعض الناس يتصلون به، هو البرنامج ده فكرتك أكيد، لأن يعني واضح إن لك تأثير على فاروق وكذا وكذا. وجد أن هناك صدى واهتماما. في نهاية الشهر قال لي سيستمر لدورة إذاعية أي 3 شهور. في ختام الدورة الإذاعية
القطارة يعطيك
يعني هو يريدني ألا أحس بأن صيغة البرنامج استقرت حتى أتوقف عن الابتكار والتجديد، فأنا أنشط حتى لا يتوقف. في نهاية الدورة قال لي سيستمر دورة أخرى، ثم نسي البرنامج، أصبح على الخريطة ثابتا،
شكل بصمته
حتى الآن طيلة 45 عاما.
يا سلام. طبعا هذا البرنامج الحقيقة يعني برنامج جاء جذاب. أنا استمعت وأنا أعد لهذه الحلقات لحلقات كثيرة منه واستهوتني الحقيقة، وقابلت فيه شخصيات وعناوين وموضوعات، سنتعرض لأشياء منها. لكن ابتداء، هل تذكر موضوع أول حلقة سجلتها في لغتنا الجميلة؟
أول حلقة كان فيها كلام نقلته عن بعض البلاغيين العرب عن المقارنة بين النثر والشعر، أيهما أجمل وأبقى.
جميل.
فالذي يتحمس للشعر يقول بيت من الشعر يكفيك صفحات في كتاب، والذي يتحمس للنثر يقول لك في الشعر ما لا يفهم، أما في النثر فوضوح وتبسط واستطراد وتوضيح. هذا يقول وهذا يقول، وأنا أقول لأن لماذا بدأت بهذا؟ لأن مادة البرنامج في كل حلقاته ستكون شعرا ونثرا.
جميل.
لأقول أنا لا أتحمس لهذا على حساب هذا، وإنما كل من الفنين يجد مكانه فيه. ثم كانت في الحلقة لا أنسى مقطوعة جميلة لشاعر يسمى حطان ابن المعلى،
تذكرها؟
حطان ابن المعلى كان يكتب عن الطفولة وجمال الطفولة ما لا تقوله منظمة الطفولة العالمية الآن.
الله.
يقول أنزلني الدهر على حكمه من شامخ عال إلى خفضي،
يا سلام.
وغالني الدهر بوفر الغنى فليس لي مال سوى عرضي، لولا بنيات كزغب القطا رددنا من بعض إلى بعضي، لما كذا وكذا وكذا، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. وانظر إلى هذه الصورة البديعة، أطفالنا الصغار وهم يمشون حولنا، هم أكبادنا خرجت من صدورنا وهي تمشي على الأرض، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض.
الله.
هذه المقطوعة البديعة كانت في الحلقة الأولى من لغتنا الجميلة، وتعمدت بها أن أقول إن في الشعر العربي مما هو مرتبط بالقيم والطفولة ونزعة المحبة بين الآباء والأبناء، يعني كيف أنه ينظر إلى الأبناء بالرغم من فقره.
جميل.
ومما صنعه به الزمان إلا أنه يحب أولاده بهذه.
جميل.
الطريقة.
نبغى ندخل المشاهد معنا أستاذ فاروق، ونبغى أستاذ فاروق يقلد لنا بداية الحلقة في لغتنا الجميلة كأننا نستمع إلى برنامج إذاعي.
يعني ليتني أستعيد نبرة تلك الأيام. لاحظ أني أحدثك عن قرابة نصف قرن مضى. أيها المستمع الكريم، أهلا بك مع أولى حلقات هذا البرنامج لغتنا الجميلة. في هذا البرنامج سنلتقي مع كنوز وروائع من تراثنا العربي الحافل بالكنوز، وسنلتقي أيضا مع إبداع معاصر يبدعه أدباؤنا وكتابنا الذين يعيشون بيننا الآن. بهذا البرنامج سنصل بين طرفي الدائرة، ماض تليد نعتد به وحاضر مجيد يصل من قطع.
لغتنا الجميلة،
لغتنا الجميلة
هنا
لغتنا الجميلة، برنامج يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.
يا سلام. طيب يا شيخنا، كيف كنت تخطط للحلقة بعد أن استقر البرنامج وأصبح فاروق شوشة اسم يعني يستنيها الجماهير والناس؟
الحلقات الأولى
كيف كنت استراتيجيتك في التخطيط للحلقات؟
الحلقات الأولى كانت مادتها سهلة لأنها من مكتبتي مما حولي، ثم لما بدأ البرنامج يستمر
ويومي
أحسست بالرعب، كيف سأطعم هذه الدقائق العشر الفاغرة فاها كل ليلة. بدأت وصدقني بمكتبة هذا المجمع، هذا المجمع لم يكن في هذا المكان في شارع الشاعر عزيز أباظة بالزمالك، لكنه كان في شارع مراد بالجيزة، ومراد هذا كان اسما لأمير من أمراء المماليك. كان فيلا قديمة اشترتها وزارة المعارف وأهدتها لمجمع اللغة العربية، وكانت فيه مكتبة ما تزال حتى الآن عامرة بالكنوز. كان لي صديق في هذا المجمع، هو زميلي في دار العلوم، التحق بالمجمع محررا ثم أصبح أمينا عاما للمجمع، والمكتب الذي أجلس فيه الآن هو مكتبه. المرحوم الأستاذ إبراهيم الترزي كان شاعرا وكاتبا للمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، وناقدا ذواقا ولغويا ضليعا. قلت له: يا إبراهيم، أنا الآن في ورطة، أنت تعرف أني بدأت برنامجا اسمه كذا. قال لي: لا تكمل، هات أوراقك وأقلامك والمكتبة تحت يمينك.
يا سلام.
أدخل إلى المكتبة عندما تفتح في 9 صباحا حتى 2 ظهرا، أجمع من هنا ومن هنا وأفتش في هذا الديوان، وفي كتاب زهر الآداب، وفي كتاب طبقات الشعراء، وفي دواوين الأحياء ودواوين الراحلين، في مجلات أدبية ومجلات ثقافية، وأقبس من كل بستان زهرة. ومن كل بستان زهرة هذه كانت إحدى الفقر في البرنامج. هذه الزهرة من كتاب كذا، زهرة هذه الحلقة من بستان كذا، وأقطف. وتجمعت لدي مادة هائلة، كل أسبوع أذهب إلى مكتبة المجمع في يوم إجازتي.
طيب جميل.
وأجمع.
كيف كنت تسجل
هذه المادة؟ تتطلب التصنيف، كيف أحولها إلى نص إذاعي؟ أنظر وهي أمامي منثورة على البساط على الأرض، وأنا أجلس وأتأملها وأقول: هذه أغنامي، إن هذا أخي له 99 نعجة، هذه أغنامي التي جمعتها من السوق، أو هذه لآلئي التي اصطدتها من البحر، كيف أنظمها عقدا لكل حلقة؟ فأقول: سأبدأ البرنامج بهذه الكلمة، هذه الحكمة التي قالها عربي قديم، ثم أنقل إلى هذه المقطوعة الشعرية لشاعر حديث من المهجر، ثم أبتعد لطرفة أدبية من قصص العرب. قوم جالسون، دخل عليهم أعرابي، قال لهم، قالوا له، فاكتشفوا أنه ذلق اللسان. من أين أنت؟ قال: من تميم. من هم شعراء تميم؟ قال: الشاعر فلان. طرفة أدبية وهكذا، أكون من هذا السلك غير المنظوم عقودا منظومة، بحيث كل حلقة تتميز. تجيء ذكرى شاعر، أقول: الليلة ذكرى الشاعر الفلاني، تجيء ذكرى كاتب، أقول الليلة ذكرى فلان، نحتفل بذكراه المئوية أو الخمسينية أو ألفية المتنبي أو من كان، وبالتالي ظللت على هذا. ثم جاء سؤال، ولماذا مكتبة المجمع فقط؟ هناك دار الكتب المصرية فيها آلاف آلاف الكتب، ثم هناك مكتبات أصدقائي، ثم هناك مكتبة إبراهيم الترزي نفسه وفي بيته مكتبة عامرة هائلة وبمساعدة الأساتذة والزملاء والأصدقاء والمكتبات الشهيرة في مصر صنعت مادة هذا البرنامج وما تزال تصنعه حتى اليوم.
جميل. كيف كنت تسجل؟ هل البرنامج يومي؟
نعم.
هل تسجل؟
أنا أسجل سبع حلقات لأسبوع صبيحة كل سبت، ولذلك لدي حجز ثابت في الإذاعة المصرية طيلة هذه الأعوام، كل يوم سبت بدءا من العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا أنا في استوديو التسجيل رقم 22.
وهذا اليوم كان
يتغير المهندسون ولا يتغير البرنامج.
واليوم سجلت الحلقة،
واليوم يا هذا يوم السبت كنت أسجل من الصباح حلقات هذا الأسبوع، من بينها الحلقة التي ستذاع الليلة وتنتهي بالحلقة التي تذاع يوم الجمعة القادم.
متى يذاع البرنامج؟ وقته
11:50 قبل نشرة أخبار 11:00، والاختيار هذا التوقيت سبب بابا شارو أو الأستاذ شعبان قال لي هناك مصريون في خارج مصر يريدون أن يستمعوا إلى أخبار وطنهم قبل أن يناموا، آخر نشرة أخبار هي في 11:00، نضع لهم هذا البرنامج قبل نشرة الأخبار ليعرفوا أين تردد الإذاعة المصرية. لو وضع في هذا الوقت أغنية كل المحطات تذيع أغنيات، لابد أن يوضع صوت يتعرفون عليه، فكان صوتي في البرنامج قبل نشرة أخبار 11:00 هو دليل أي إنسان بعيد عن الوطن ليتعرف على الإذاعة المصرية.
إيش الموضوع اللي سجلت فيه اليوم؟
اليوم سجلت قصائد مختارة من الدواوين التي أصدرتها مؤسسة البابطين عن عدد من شعراء العربية المعاصرين في معجم أبجدي، حرف الألف حرف الباء حرف التاء، والقصائد التي ستذاع هذا الأسبوع مختارة من حرف العين، يعني علي عبده عبد القادر عبد الرحمن عبد العظيم عبد السميع إلى آخره، وشعراء الشعراء السبعة للسبع حلقات من كل الأقطار العربية، من السعودية من مصر من سوريا من اليمن من العراق إلى آخره.
تذكر شعر السعودية؟
نعم
شعر السعودية.
بس لا أحفظ القصيدة.
طيب الاسم اسمه؟
اسمه معجم البطين، اسمه معجم البطين للشعر العربي المعاصر.
طيب جميل. البرنامج هذا لا شك انه يعني هذه الفترة الزمنية الممتدة،
نعم،
وهذا العطاء يعني هذه المكتبات وهذا الشغل وهذا الإعداد يعني أخذ فتح أبوابا لأستاذ فاروق شوشة، يعني لولا هذا البرنامج ربما لم تفتح، وقراءات وتعرف يعني على عوالم
يعني سأقول لك عبارة بسيطة. هذا البرنامج هو الذي أوصلني إلى مجمع اللغة العربية عندما انتخبت عضوا منذ 13 عاما، ثم عندما انتخبت مرة ثانية أمينا عاما له، كان الذي ضمن لي النجاح في الانتخاب أن ورائي السنوات الطويلة لإنتاج هذا البرنامج.
جميل.
جميل. كان شفيعي في انتخابات المجمع.
جميل. طيب احنا بنتعرض للشخصيات التي استضفتها في أو تحدثت عنها في هذا البرنامج، ولا بد أن ننتقل أيضا للبرنامج التلفزيوني. أمسية ثقافية ونأخذ.
لا في
لكن قبل أن ننتقل للبرنامج التلفزيوني الإذاعي لم نخلص منه بعد، هناك شخصيات أدبية كثيرة التقيت بها، ولا شك أن هناك مواقف أحيانا طريفة وأحيانا تكون فيها شيء من الكذا. نريد كواليس البرنامج.
أنت تتكلم عن الأمسية الثقافية؟
لا لا، أتكلم عن البرنامج الإذاعي. لم ننتقل
بعد البرنامج الإذاعي، لم أقابل أحدا قط. أنا أتعامل مع الإنتاج.
الشخصيات التي
أنا أختار المتنبي مثلا.
أيوه.
ما علي إلا أن أعرف أين موضع ديوان المتنبي من عدة طبعات في مكتبتي، أحضر الطبعة التي أستريح إليها من حيث لون الصفحات والبنط الذي كتب به الشعر والطريقة التي شرحت بها الكلمات والمفردات، وأقول الليلة سأختار من ديوان المتنبي. ماذا سأختار؟ أنا قدمت في حلقات سابقة قصيدة كذا وكذا وكذا وكذا، لكن هذه القصيدة بالذات صحب الناس قبلنا،
يعني تعود للشخصية أكثر من مرة.
عشرات المرات
تعود لها،
لأن حلقة واحدة لا تكفي لأي شاعر. يعني المتنبي، لو أني قصرت البرنامج على المتنبي سأظل شهورا. المتنبي عدد أبياته 5500 بيت.
طيب، أطرف موقف أو أصعب موقف مر عليك أثناء هذه المسيرة الإذاعية في هذا البرنامج؟
يعني ربما ما واجهته من بعض الشعراء الأحياء الذين كانوا يرسلون لي رسائل عتاب: لماذا أكثرت من الشاعر فلان ولم تقترب قط من شعرنا؟ يا أخي، أنا لي 4 دواوين أرسلتها إليك، لماذا لم تذكر قصيدة واحدة من هذه الدواوين؟ وكنت أرد عليهم بصراحة: الشعر الذي يدخل لغتنا الجميلة معناه أنه شعر اعترف به التاريخ، يعني لا يوجد من يختلفون عليه. لكن أن أذيع شعرا لشاعر مبتدئ سيقول لي شخص: ما الذي أذعته في لغتنا الجميلة؟ هذا أضعه إلى جانب المعري والمتنبي والبحتري وأبي تمام وشوقي والجواهري والرصافي والزهاوي وبدوي الجبل. لا،
جميل. طيب، انتهى وقت الحلقة يا أستاذ فاروق، وسنكمل الحديث في أمسية ثقافية التي سنختم بها الحلقة القادمة بإذن الله. نتعرض للبرنامج التلفزيوني الذي قدمته بعنوان أمسية ثقافية. إلى الحلقة القادمة والأخيرة مع الأستاذ فاروق شوشة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في شعر يقول: أواه لو عرف الشباب، وآه لو عرف المشيب. واستعرضنا مع أحمد مخيمر كتابا له كان يكتب فيه قصائد تقلد ما كتبه المعري من اللزوميات، اسمه لزوميات أحمد مخيمر. طبعا في الإذاعة لم يكن هناك اهتمام بشكل مقدم البرنامج، سواء كنت ببدلة أم بقميص أم بنصف قميص، المستمع لا يراني وخياله يصورني له كما يشاء. وعرفنا من الأطباء أن أيامه معدودة، فاتفقت مع صديقي عبد الرحمن الأبنودي أن نذهب إليه في معهد السرطان. لم تكن وقتها كاميرات التلفزيون تسعفنا في الانتقال إلى حيث الضيف، واتفقنا أن نسرقه من معهد السرطان دون أن يعرف الأطباء، وسرقناه.
ذكريات من صبانا الأولين لم تزل ريانة لم تذب.